بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا الباب لم يذكر فيه الإمام إلا آيات، وهو في الحقيقة من أعظم الأمور والأبواب التي يهتم بها، باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. والتفكر معناه عند العلماء تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب، هذا قاله الجرجاني في التعريفات. وقال غيره: التفكر هو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر حتى يصل إلى نتيجة. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر. أصل الخير والشر من قبل التفكر. وقال الغزالي رحمه الله: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار. قال: ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره. وربنا عز وجل قد أمر بالتفكر وحث عليه، لأنه من الأسباب الموصلة إلى معرفة عظمة الله عز وجل ووحدانيته والإيمان به واليقين والتوكل عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه، أوقعك العلم به سبحانه وتعالى بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. قال: بهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته، ذكره في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة. وكان السلف رحمه الله يولون هذا الباب عناية خاصة، وقد تكاثرت آثارهم في هذا الباب. قال الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكانوا يقولون: إن ضياء الإيمان التفكر، هذا مروي عن بعض الصحابة. وقال ابن المسيب رحمه الله: أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. استدل الشيخ رحمه الله بأربع آيات. الأولى قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية فيها الأمر بالتفكر، وفي أولها قل إنما أعظكم بواحدة، والموعظة هنا الأمر. وهذا أمر من الله عز وجل بأن يقول للمعاندين المخالفين له الزاعمين أنه مجنون: قل إنما أعظكم بواحدة، أي آمركم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله، والقيام لله أن يقصدوا وجهه والإخلاص في قيامهم والصف والتجرد من الهوى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية. فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة، هل به من جنون؟ ثم ينصح بعضكم لبعض، ثم تتفكروا، أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد عليه الصلاة والسلام ويسأل غيره من الناس مثنى وفرادى عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك. ولهذا قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهنا حث للمخالفين للرسول بالتفكر، فكيف يكون الأمر للمؤمنين؟ بأن يقصدوا الصواب مخلصين لله، مجتمعين متباحثين متناظرين في أمر هذا الرسول، جماعات وفرادى، كل واحد يفكر في نفسه ويستعمل فكرة في أمر هذا الرسول، هل هو مجنون وفيه صفات المجانين من كلامه وهيئته، وهم أقرب الناس إليه وأعرف الناس به. فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون، سواء تفكروا مجتمعين أو فرادى. فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله أن يأمر الناس بالتفكر في أمر الرسالة والنبوة ليؤمنوا ويتبعوا، ولكن لابد من التفكر، لابد للتفكر من إخلاص وقصد وجه الله عز وجل. فالحق من قصده وطلبه هدي إليه. ولذلك قال: أن تقوموا لله، فالتفكر يهدي إلى الإيمان والتصديق واليقين. هنا في بعض النسخ في الحاشية معلق المحققون، مجموعة من المحققين، قال عندكم في نسخة: أي اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم تتفكروا، موجود في بعض النسخ، أي في السماوات والأرض فتعلموا أن خالقهما إله واحد لا يستحق العبادة. هذا التفسير باطل، لا يصح. التفكر هنا ليس في أمر السماوات والأرض، هذا التفسير خطأ فاحش باتفاق أهل التفسير. إنما التفكر ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في أمر السماوات. هذا التفكر في أمر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالته. وأما في السماوات والأراضين قال الإمام رحمه الله وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذا تفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا التفكر من صفات أولي الألباب أصحاب العقول العارفين بالله الذاكرين له على الدوام لمعرفتهم بعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل يبدأ بقراءتهما وهو على فراشه قبل أن يقوم يتوضأ. أول الآيات العشر كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما إذا استيقظ من النوم يقرأ هذه الآيات العشر، ثم يقوم يتوضأ، ثم يشرع في صلاة الليل. وهذه الآيات فيها أمر بالتدبر في هذا الخلق العظيم. قال عطاء رضي الله عنه ورحمه: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال لها ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما راه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لقد نزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقمه 68. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل وعيد في ترك التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، لأنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض. وخلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والناس خلقهم عجيب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو تدبر الإنسان ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة في أسرار خلق الإنسان وأسرار أعضائه لانبهر من عظيم خلق الله عز وجل. فكيف بالسماوات؟ لخلق السماوات، إن في خلق السماوات والأرض، السماوات في ارتفاعها واتساعها، والأرض في انخفاضها وكثافتها وابتضاعها للناس، فالسماوات فيها من العظمة والسعة والآيات الظاهرة من النجوم والشمس والأقمار وانتظام سير كل ذلك وانتظام حركته، كل هذا يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله عز وجل ووضع الأشياء في موضعها وسعة علمه سبحانه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمته وعموم فضله. والأرض فيها جبال وبحار وقفار وأشجار كما قال ابن كثير رحمه الله، ونبات وزرع وثمار وحيوان ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، إن في خلق السماوات والأرض. السماوات جمعها سبحانه والأرض أفردها. السماوات سبع، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما آية، كما قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فالله لم يذكرها في القرآن إلا مفردة، لأن المراد بها الجنس الشامل لجميع الأراضين، ولكنها سبع أراضين، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه في سورة الطلاق، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهنا مثلهن في العدد وليس في الخلقة، فالسماوات من حيث الخلقة أعظم بكثير من الأرض. وقد جاءت السنة بذلك صريحة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا جاء في دعاء دخول القرية: ورب الأراضين السبع وما أقللنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا، ويدخل في اختلافهما في الظلمة وفي الضياء وفي الحر وفي البرد وغير ذلك، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: واختلاف الليل والنهار لآيات، أي لعلامات عظيمة واضحة تدل على كمال وحدانية الله عز وجل وقدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك. قال: لآيات جاء بها مبهمة، إشارة لكثرة هذه الآيات وعمومها. قال ابن سعدي رحمه الله: وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المفكرين أو المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. لآيات لأولي الألباب، قال ابن كثير: أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين قال الله تعالى فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله عز وجل في كل حالاتهم، ويدخل في هذا الصلاة قائما وقاعدا وعلى جنب كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة، وأنه من صفات عباد الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فلا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب سبحانه وتعالى عليها، ولا يظن بخلاف ذلك إلا من كفر بالله عز وجل. كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك أهل الإيمان يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بجلالك من أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون، النظر نوعان: نظر بصر ونظر بصيرة، والاعتبار والتفكر، وهذا هو المراد بهذه الآية هنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل خلقت لأجل حمل الأثقال، تبرك للحمل ثم يحمل عليها الحمل الثقيل ثم تنهض به وتنقاد من كل أحد ولكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قيل انقاد وإن سيق انساق وإذا أنخته على صخرة استناخ. الطفل الصغير يقودها ذليلة وهي ترعى من كل نابت، الإبل ترعى من كل نابت وتتحمل العطش إلى 10 أيام فصاعدا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قال ابن القيم: تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، وكيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها، بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمود تحتها من غير عمد ترونها ولا علاقة فوقها، ليست معلقة. وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، بل هي ممسوكة بقدرة الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطر، ما فيها شق ولا شق ولا أمت، ليس فيها ضعف ووهن ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له، لذلك من أصيب ببصره ينصح بكثرة التأمل في السماء حتى يطيب بصره، كما قال ابن القيم رحمه الله في افتتاح دار السعادة. وإلى الجبال كيف نصبت؟ قال ابن القيم: تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها، ثم جعل يعدد منافع الجبال الكثيرة جدا. فالجبال جعل الله عز وجل أوتادا للأرض تثبتها، ورواسي للأرض بمنزلة مراسي السفن، وفيها من المنافع ما لا يحصى. وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال ابن القيم: إذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديع خالقها سبحانه. خلقها سبحانه فراشا ومهادا، وذللها للعباد، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها ودحاها، فمدها وبسطها وطحاها فوسعها بجوانبها وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها، وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها، فهي للأحياء على ظهرها ضامة والأموات في بطنها ضامة. قال: وقد أكثر الله تعالى من ذكر الأرض في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها. قال: فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر إلى السحب، تراها تطير في الجو كأنه ليس لها وزن، ولكنها كما قال الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال. والماء من أثقل مخلوقات الله عز وجل، تحمله السحاب إلى حيث شاء الله عز وجل، وترش به آلاف الكيلومترات من الأرض. ومن قدرة الله عز وجل أن الله عز وجل يرسل على السحاب الرياح الشديدة التي لو نزلت في الأرض لاقتلعت بيوتهم، ولكنها تحمل هذا السحاب، وفي هذا الماء الثقيل، ولكنها تبقيه حتى ترتوي الأرض، فإذا ارتوت دفعته بقدرة القادر، ثم ينزل منها الماء مقطعا بالقطرات، لا تمتزج قطرة بقطرة، فلو امتزجت القطرات لهلك الناس. ولكن قدرة القادر جل في علاه. قال رحمه الله: قال: ثم انظر إلى قطعها المتجاورات كيف ينزل عليها ماء واحد. وأنت تعجب، لو جئت بالمناخل ونخلت الأرض والتربة لم ترى فيها نباتا، ولكن تأتي المطرة الأرض تربو وترتفع كأن كلها نبات وحب مزروع، وتبقى السنون القحوط المتوالية، والطير تأكل أرزاقها منها، ثم يأتي المطر وكأنها كلها نبات. ولو سقيت الأرض بمائك ما نبت منها شيء إلا الشيء اليسير. قال رحمه الله: ثم انظر إلى قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد، ماء من السماء واحد، فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة. قال: واللقاح واحد. ما هو اللقاح؟ ماء المطر. والأم واحدة، فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم، وكيف كان حملها من لقاح واحد؟ صنع الله الذي أثقل كل شيء لا إله إلا هو. قال: ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده ودعاهم إلى التفكر فيه. فذكر، إنما أنت مذكر، أي فذكر يا محمد الناس عليه الصلاة والسلام بما أرسلت به إليهم. ومنه التذكير بآيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته ووحدانيته. إنما أنت مذكر، أي لست إلا مذكرا ومبلغا، وأما الهداية فبيد الله تعالى وحده، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. هذا تفكر في حال أهل الدنيا، خاصة من خالف الرسل منهم، كيف كانت عاقبتهم ومآلهم، وكيف أن الدنيا تتقلب بأهلها، وأن أهلها ذاهبون عنها، لا يبقى إلا الآثار شاهدة عليهم، قد بادوا وهلكوا، دمر الله عليهم. وللكافرين في كل زمان ومكان أمثالها، أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة. وقد تعددت الآيات الآمرة بالتفكر في القرآن، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، أي رديء التمر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالتفكر صلاح القلب. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة، كل شيء. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وقال بعض الحكماء، هذه الآثار ذكرها ابن كثير عند آية سورة آل عمران: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصره أو من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا. وفي السير وفي الحلية في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال يوسف بن أصباط: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ. قال: فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره تحت خده. قال: فبقي مفكرا، ونمت، ثم قمت وقت الفجر. قال: فإذا المطهرة في يده كما هي. فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. واقرأوا كتاب ابن القيم رحمه الله المشار إليه آنفا: مفتاح دار السعادة، فهو من أعظم الكتب المؤلفة خاصة في باب التفكر وأسرار مخلوقات الله عز وجل، وفي حث ودفعة قوية لإيمان الإنسان. قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. هذا الحديث تقدم اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والإمام يحسنه رحمه الله، والشاهد منه هذا الذي ذكره رحمه الله: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فهذا الحديث فيه التفكر في حال الدنيا وزوالها وفي أمر الآخرة والاستعداد لها. الكيس من دان نفسه. إذا لام الإنسان نفسه ودانها على تقصيرها وتفكر فيما أمامه واستعد له، فقد شحن نفسه بالإيمان وملأ جوارحه بالاستعداد للقاء الله عز وجل. ومن الأحاديث في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وفي رواية: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة بمجموع الطرق، وأكثر العلماء على تضعيفه رحمهم الله. تفكروا في آلاء الله، والمراد به تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله، لأن هذا من الشيطان، لأنك لا يمكنك أن تتفكر في الله. نعم في صفاته ورحمته نعم، أما كما يأتي للشيطان إنسان يقول من خلق الله، هذا التفكر ممنوع، لأنك كل ما خلق خطر ببالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. فالخلق عاجزون عن إدراك كنه ربنا جل في علاه. قال: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. باب مبادرة إلى الخيرات، التبويب واضح، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، والحديث ستبين هذا التبويب. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من شأن الإمام رحمه الله أنه إذا بدأ بالآيات يبدأ بالآيات الآمرة، كما قال في باب الاستقامة: فاستقم كما أمرت. وهنا: إنما أعظكم، أي آمركم، ثم تتفكروا، أمر. هنا: فاستبقوا الخيرات، هذا أمر من الله عز وجل بالمبادرة إلى الخيرات. ومن منهجه أنه بعد الأمر غالبا يأتي بفضل وأجر هذا الأمر. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الطاعة وما يوجب الجنة. وفي هذا إشارة إلى أجر المسابقة والمسارعة في الخيرات. ما أجرها؟ مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من فضله ورحمته وجنته. ثم بدأ بالأحاديث. قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ماذا؟ على منهج الإمام رحمه الله فيه أمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. فهذا فيه أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن التي تشغل عن الأعمال الصالحة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها. يقول: معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. قال: ووصف عليه الصلاة والسلام شيئا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي ثم يصبح كافرا أو عكسه. قال: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا. وهذا أمر وحث على مبادرة الأوقات بالأعمال الصالحة. وفي قوله فتنا كقطع الليل المظلم فيه دلالة على شدة الفتن والتباس الأمور فيها حتى يصير الإنسان كأنه في ظلمات حالكة من الليل لا يستبين فيها شيئا. فتنا كقطع الليل المظلم يعني إذا كنت في ظلمات الليل في ليل حالك ليس فيه قمر ولا نجوم إنما سحب متراكمة وظلمة قاتمة كيف تستبين الطريق؟ هكذا حال الفتن. فالفتن الأمور فيها تلتبس والأشياء لا تبين والناس كلما اقتربوا من الساعة زادت عليهم الفتن فالساعة لا تقوم إلا على هذه الأمة وقبل الساعة فتن عظيمة. في صحيح مسلم وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. متى العافية؟ سبقت. وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. والفتن لا يرقق بعضها بعضا إلا إذا كانت شديدة يعني تأتي فتنة شديدة ويضج الناس منها ثم تنجلي ثم تأتي فتنة أشد من الأولى فيتذكر الناس خفة الأولى كأن الأولى أصبحت بالنسبة لهذه رقيقة ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. وذلك الفتن لما يصفها العلماء كما قال ابن تيمية وغيره فتنة صماء عمياء. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. يبيع أقوام دينهم متى يبيعونها؟ بالفتن. وهذا فيه أن الفتن تؤثر على الدين. والفتن أيضا تؤثر على العقل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الفتن وحال الهرج ثم قال عليه الصلاة والسلام قال وإنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. ذلك ترون في الساحات كما قال عليه الصلاة والسلام وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة في أمر الأمة النوازل الكبرى. أما تأثير الفتن على النفس وعلى المال وعلى العرض فبلاد الفتن خير شاهد. كم من أنفس أزهقت وكم من أعراض انتهكت وكم من دمار حصل. قال معاوية رضي الله عنه إياكم والفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقد جاء الشرع بالتعوذ من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما جاء باجتنابها قال مقداد بن الأسود: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني إذا ابتلي الإنسان بفتنة عليه أن يصبر، فهذا محمود عقبى. والحديث رواه أبو داود، بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وكذا جاء الشرع بالأمر بالاجتهاد في العبادة، بادروا بالأعمال. ومن أهم العبادة الصلاة والدعاء، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وجاء في صحيح مسلم الحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية الإمام أحمد: العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. كم أجر الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. والفتن تستهوي الناس، ولذلك يقولون الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. وكان الشعبي يقول: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه، ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. كم يحن الناس لأوقات كانوا فيها في بلاء، ولكن ما أتاهم بعد ذلك ذكرهم أنهم كانوا في نعيم، وأن الصبر على ذلكم البلاء كان أرحم لهم بكثير. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. وكان يقولون: إمام غشوب خير من فتنة تدوم. قال حسن رحمه الله في هذا الحديث معقبا في مسند أحمد: يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، قال: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام. تجد عنده شهادة عليا ولكنه في الحقيقة ما عنده عقل. قال: فراش نار يجرهم بريق النار ولمعة الفتن فيخوضون فيها. قال: فراش نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، إذا دفعوا له سكت عنهم، وإذا قطعوا المساعدة تكلم فيهم. والفتن لا بد فيها من التؤدة والصبر على المبادئ والأصول. لا تأخذك هدير الجماهير وبريق الكراسي ولمعان الفتن. نادى رجل من الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصلاة، ناداه يقول: لئن أشركت لأيحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا المبدأ لا منتشر، التكفير منتشر على أشده، كل من خالفهم كفروا، لأن النفوس إذا أشربت الهوى وضاعت عنها الأصول رتعت في الفتن. والفتن والبدع يجر بعضها بعضا. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين يصلي بالناس صلاة الفجر ثم ينادي لئن أشركت ليحبطن عملك في الصلاة، يصلي بالناس إمام. إذا كان إمام المسلمين هو المشرك من بقي؟ فرد عليه وهو في الصلاة ورفع صوته قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هل ثبت؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من تمسك بالسنة في الفتن عصي وإلا زلت قدمه. قال المسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى لا تستعجل. ابن عمر لما سألوه عن الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة قال: أصابتنا فتنة، ثم مثل بذلك قال: مثلنا كمثل قوم كانوا في فلاة فجاءتهم ريح فيها ظلمة وغبرة فلم يروا شيئا فأخذ بعضهم ذات اليمين وهلكوا وبعضهم ذات الشمال. قال: وثبتنا مكاننا حتى انجلت فأبصرنا الطريق. قال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ليس الشأن أن تكون رأس وأن تقلد وأن تتبع وأن يكون لك أتباع، إنما الشأن أن تكون على الحق، أن تكون ذيلا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الضلالة. فإن المرء أن يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتمسك بهدي الصحابة خاصة عند الفتن وشدة البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم زمان صبر، إن من ورائكم زمان صبر. وفي جاءت بعض الروايات: أيام صبر وزمن صبر، يعني زمن شديد. أيام صبر تحتاج إلى مجالدة، صبر شديدة. قال: للمتمسك فيهن أجر 50 شهيدا منكم. وفي رواية: للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. فهذا حث على اغتنام الفرص والاشتغال بالعبادة ومبادرة الخيرات فتنا كقطع الليل المظلم. قال الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أو سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. قال: التبر قطع ذهب أو فضة. الأول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الخيرات. وهذا الحديث فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المبادرة إلى الخيرات، استدل بأمره ثم جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يقوم بعد السلام مباشرة قبل أن يؤدي الأذكار لحاجة عنده، هذا واضح. قال ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس، وهذا فيه جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاة أو لحاجة. قال فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. هذا فيه شيء أمر طبيعي أنه إذا حصل لهم شيء خلاف العادة أنهم يفزعون ويستغربون من الأمر لأنه مدعاة السؤال. قال فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجوا من سرعته. قال وهذا فيه أن الإمام القائد إذا رأى فعلا استنكره أصحابه أن يبين لهم ويوجههم ويوضح لهم الأمر. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا، وكان هذا من مالي الصدقة. قال فكرهت أن يحبسني. يحتمل أمرين اثنين، الأول أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله عز وجل، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا شغل في صلاته بشيء فإن هذا الشيء لا يبطل صلاته، أو أن تأخر الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة كما أخرها تؤخره. قال فكرهت أن يحبسني. وهذا الحديث فيه أن الدنيا تؤثر على قلب الإنسان، وأن على الإنسان أن لا يجعل الدنيا لقلبه سبيلا، ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه فقال لهم الفقر تخافوا والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. يعني الدنيا تؤثر في القلب، وهذا يقول الصحابة، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وهذا فيه مبادرة الصحابة للأعمال الصالحة وأنهم يؤثرون الآخرة والجنة على الدنيا ولا يؤخرون أمرا يقربنا الله ولو كان شيئا يسيرا. قال جابر رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال حافظ بن حجر لم أقف على اسمه، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ وهذا فيه أن الإنسان يسأل عما جهل عنه. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده، كم تأخذ التمرات من الوقت؟ نعم دقائق، ها قد يعني عنده ثلاث تمرات وحمر واحدة ممكن ولكنه لم يطمئن للأكل مسارعة للجهاد، ثم لم يرضى بالصبر مدة أكل الحب التمرات مسارعة للخيرات. ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم في قصة عمير بن الحمام في غزوة بدر، بعد أن جعل يأكل تمرات فقال لنفسه: لئن أنا حييت حتى آكل هذه أو تمرات هذه، لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها أو بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. كم هي مسارعتهم للخير رضي الله عنه وأرضاهم. قال ابن حجر: وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا قمة المسارعة في الخير، والخير هنا كان المسابقة إلى دخول الجنة. فإذا كانت التمرات ستعيقه لا بد أن يرمي بها من علو همته رضي الله عنه وأرضاه. قال الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ هنا عن ماذا يسأل؟ عن وقت الصدقة أو عن الصدقة الكبيرة؟ وقت الصدقة. يسأل هنا عن وقت الصدقة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني أي وقت في الصدقة أعظم أجرا؟ لأن الصدقة الكبيرة والصغيرة لا تحتاج إلى سؤال، فهم يعرفونها. قال: أن تصدق وأنت صحيح، صحيح البدن شحيح، لأن الإنسان في حال صحته يمسك المال ويحرص على المال، يقول: أمامي حياة طويلة واحتاج المال، فيبخل به ولا ينفقه. قال: تخشى الفقر وتأمل الغنى. فإذا مستقبل الحياة والحياة أمامه وعنده أولاد، قال: حال الإنسان هذا فطرته، شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فالصدقة في حال الصحة والإنسان حريص على المال لأن وقت جمعه ولم ييأس من الحياة، فهو أشد تمسكا بماله من غيره من الأوقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي في أي وقت الصدقة يعظم أجرها؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وهذا فيه أن الروح تخرج من أسفل البدن وآخر شيء تصل إلى الحلقوم حين الغرغرة ثم تخرج إلى بارها. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، وعلى فيه أن كلام الإنسان عند الموت معتبر، وإلا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان لفلان. متفق عليه. هذا الحديث فيه الترغيب في المسارعة إلى الخيرات وأداء الصدقات قبل نزول بوادر الموت، هذا واضح لهذه الدلالة. نقف ذا نكمل حديث الأخير. يلا الحديث أحب إلينا من الأسئلة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسابقة الصحابة إلى امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة أخرى فيه شدة خوف الصحابة من التقصير في حق الله عز وجل وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس أخذ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد، وهذا فيه عرض الأسلحة على الأصحاب في الجهاد. فقال من يأخذ مني هذا؟ سيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. فهذا فيه مبادرة إلى الخير. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم خشية من التقصير في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. ففلق به هام المشركين، وهذا في مسارعة الصحابة للخير. في السيرة عن الزبير قال وجدت في نفسي حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام السيف فمنعني وأعطاه أبا دجانة. قال فقلت والله لأنظرن ما يصنع والزبير الزبير. قال فقلت في الله لأنظرن ما يصنع. قال فاتبعته فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. فهذا فيه. وأما الحديث السادس ففيه أمر منهجي كبير في الصبر على ظلم الأئمة والمبادرة على فعل الخيرات، وأن الناس مقبلون على زمن شر خلا زمن المهدي وزمن عيسى بن مريم، فهذا مستثنى من هذا الحديث باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. الحديث الآتي وفيه كلام طويل، إن أردتم أن نأخذه وإلا بدأنا في الأسئلة. وإلا أسئلة حق ها؟ يكفي إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول هل يجوز للمسلم أو المسلمة إبقاء أحد الأظافر دون قصفه حتى يطول؟ لا يجوز لأمرين اثنين، لأن الرسول نهى أن يبقي الإنسان أظافره وما يقص من شعره فوق 40 يوما، والأمر الثاني أن إبقاء بعض الأظافر طويلة فيه تشبه بالكفار بل بالفاجرات من الكافرات، وهذا لا يصلح. بعض الناس يقول أنا أستخدمه لحاجات خاصة، نقول الحاجات الخاصة غير الظفر يقوم مقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أفرد سبحانه وتعالى الأرض، فهل هي أرض واحدة أم سبعة؟ قلت لكم هي سبعة. وإن كانت سبع فهل صحيح ما يتداوله البعض بأنها القشرة القارية اثنين طبقة ثالث طبقة والوشاح الأعلى ثم الوشاح الأدنى ثم النواة السائلة ثم النواة الصلبة؟ الأصل أن الأحاديث تجرى على ظاهرها، طوقه من سبع أراضين. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أذن الله له أن يصف ملكا من حمل العرش. قال عليه الصلاة والسلام: عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وهذا فيه ورب الأراضين السبع طوقه إلى 7 أراضين، أن الأراضين السبع ظاهره أنها كأنها فوق بعض كالسماوات فوق بعض، والله تعالى أعلم. ويقول بعض أن كل طبقة يسكنها نوع من المخلوقات: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول إنه إعجاز قرآني، لا تفتح مجال للتلاعب بالقرآن، لا يجزم في الإعجاز القرآني، الجزم فيه خطر لأنه يؤدي إلى تكذيب الكفار بالقرآن والتشكك فيه. لا تجعل هذا مرادا لله عز وجل وأنت غير جازم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، فهل الأرض سطحية؟ نعم سطحية فيما تراها، وهي في الحقيقة كروية، ولكن الله بسطها لاتساعها فهي واسعة، تراها منبسطة وهي في الحقيقة، ولولا هذا البسط لم تفع الناس بها، فالله وسعها ودحاها وهي كروية. هل المبادرة بالأعمال الصالحة تجنبك وتحصنك من الوقوع في الفتن؟ احفظ الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الشبهات والضلالات وغير ذلك. يقول: إذا وجد شخص لقيا وأعطاها إمام المسجد، فماذا على الإمام أن يفعل بهذه اللقيا؟ هل يجوز أخذها في الأساس؟ إذا كانت اللقيا بحيث لا تتطلع إليها أنفس أواسط الناس، يعني لقيت 10 دراهم هذه محل التفت لها، فهنا تأخذها حلال لك. أما وجدت 500 درهم لا، هذه لابد من تعريفها. كيف تعرفها؟ كيف تعرفها الآن؟ إذا وجدت مكان للتعريف وجدتها بجنب محل كبير، خذ ورقة واكتب فيها على الباب: استأذن أصحاب المحل، وضعها، من فقد مبلغ من المال يتصل على هذا كذا، فتجعل إعلانا. وإذا أعطاها الإمام، هل الإمام يبلغ عنها في المسجد؟ الأصل أن إنشاد الضالة في المسجد ممنوع، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في صندوق للمفقودات يوضع فيه أو يعلن عنه، قد يكون الأمر فيه سهل. يقول: هل يجوز الكلام مع المرأة في النظرة الشرعية إذا دعت الحاجة لذلك؟ نعم، والأصل النظر، والنظر يكون للوجه والكفين فقط، هذا مذهب الجمهور عليه رحمة الله. ويقول: الوجه موضع الجمال، والكفين موضع خصوبة الجسم، ومع ذلك يحفظ. يقول: هل يجوز رمي المعين العاصي بالفسق، أم هي مثل مسائل التكفير بعدم تنزيل الحكم على المعين؟ لا، يختلف الفسق يختلف عن التكفير، كما قالوا: والقدح ليس بغيبة في 6، وذكروا منها: ومجاهر بفسق، فلان لا يصلي، فلان لا يصلي، يعني ماذا؟ يعني فسق، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، أما بغير حاجة فلا يجوز، لأن أعراض الناس مصونة لا يتعدى عليها، هذا كله في الحاجة. يقول: ما قولك في من طاف طواف الإفاضة يوم النحر، أقدم الطواف قبل الرمي، ورمى جمرة العقبة ليلة، أي ليلة 11، وقام بالفعل المذكور بسبب الارتباط لحملة الحج؟ ما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر في أعمال يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. وجاء فيه نص: طفت قبل أن أرمي، ورميت بعد أن أمسيت، قال: افعل ولا حرج. هل السترة في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ الجماهير على أن السترة في الصلاة سنة مؤكدة، والسترة أن يتخذ الإنسان شيئا مرتفعا أمامه بمقدار ذراع مؤخرة الرحل، ويكون بينه وبينها إذا كان قائما مقدار 3 أذرع، وإذا كان ساجدا مقدار ممر شاة، يعني يبقى ذراع. قال عليه الصلاة والسلام: ليستثر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل بينه، فليجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والأحاديث الآمرة بالسترة كثيرة جدا، وكان الصحابة يهتمون بها. يقول نافع: كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد شيئا قال: ولني ظهرك. وإذا كان في سفر ولم يجد سترة أناخ بعيره وصلى إليه. وجاء عن عمر أنه دخل المسجد فرأى رجلا يصلي إلى غير سترة. جاء في رواية في حديث أنه أخذ بقفاه فأدناه إلى السترة. وجاء في قصة أخرى أنه جلس أمامه وقال: لا تعجل عن صلاتك، وأمره بعد ذلك بالسترة. وجاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر أصحاب الألباب إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون السنة. فالسترة واتخاذها في الصلاة سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي تركها. ولذلك لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة طول حياته أبدا. لم يثبت في حديث صحيح صريح، أعني ما أقول، صلى إلى غير سترة في طول حياته كلها. نعم، جاء في صحيح مسلم أنه صلى إلى غير جدار، ولكن هذا لا يعني أنه صلى إلى غير سترة. الجمهور يقولون هذا إلى غير سترة، ونقلوا السترة من الوجوب إلى الاستحباب والسنة المؤكدة بهذا الحديث. وبعض العلماء يرى في السترة أنها واجبة. الجمهور أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن لا ينبغي التساهل فيها. أما حديث الخط فضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتساهل فيها. يصلي إلى شيء مرتفع أمامه، إذا كان في البيت يصلي إلى جدار أو نحوه. وإذا أراد أحد أن يمر وقد اتخذ سترة فليمنعه، فإذا مر أمامه كلب أو امرأة أو حمار بطلت صلاته إن لم يكن متخذا لسترة. أما إذا كان مستترا فلا. ولذلك مر ابن عباس وهو راكب على أتان أمام الصف والنبي يصلي بأصحابه، ثم ترك الأتان ترتع والتحق بالصف، وهؤلاء قد اتخذوا سترة، لأن من كان يصلي في جماعة فسترة الإمام له سترة، كما بوب عليها البخاري رحمه الله. ولذلك بعض الناس يتحرج من المرور أمام الصف الذي يصلي فيه المأمومين، لا، ليس في حرج أبدا، لأن هذا متخذ سترة، ولا يمنع الشخص إذا أرد أحد أن يمر أمامك وأنت تصلي في جماعة خلف إمام، هنا لا تمنع الرجل، هنا لا تمنعه، لأنك قد اتخذت سترة ولا يؤثر على صلاتك، لا يؤثر على صلاتك، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثلاث دقائق حركة، أسئلة كثيرة. يقول: كيف تنصحون بكتابة الفوائد الذي نأخذها من الدروس؟ هل نحضر كتاب مشروح ونزيد عليه من الفوائد، أم لكل مادة دفتر؟ لو اتخذت كتابا متنا ثم أخذت دفترا تحافظ عليه وقويا هذا أفضل وأولى. لا تأخذ تكتب ورقات تلصق على الكتاب، ستضيع، وتعليقك على الكتاب قد لا ينضبط، لأن أوقات المجال لا يتسع، وأنت لا تستطيع أن تقدر، ما تدري. فكتاب مشروح ستنشغل بالقراءة وقد يعني تفوت كثير من الفوائد. اقرأ في الشروح طيب، ولكن اتخذ دفترا ومتنا، اتخذ دفترا ومتنا ثم علق المتن، تجعل بدايته ثم تترك كتابته في البيت، والتعليقات الفوائد تكتبها بقدر ما تستطيع. يقول: هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وغيرها من التقسيمات الذي عليه أكثر علماء؟ لا، البدعة كلها سيئة. قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا كل من أقوال من ألفاظ العموم التي لا يخرج عنها شيء، كما نص عليه ابن رجب وغيره من الأئمة. ليس في الإسلام بدعة حسنة. أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فهذه ليست بدعة وليست شيء جديد، إنما سنة موجودة أحياها، لأن سبب ورود الحديث هو الذي يشرح الحديث، وسبب وروده أن ناسا أتوا النبي عليه السلام مجتابي النمار يظهر عليهم الفقر، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فألقاها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس في التصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة الحسنة هي التي موجودة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فتح هذا الباب كل من ظن شيئا حسنا وسنه لتغيرت معالم الدين، ولم يصدق على ديننا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن الأمر إذا رجع الناس فيه إلى عقولهم كل يظن أن ما فعله حسن، هذا ليس بصحيح، إنما الحسن والقبيح إنما يرجع فيه إلى دين الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة حسنة وسنة سيئة، سنة سيئة ليس لها من هدي ولا أثارة، أما السنة الحسنة التي شرعت وجاء بهم جاء بها النبي عليه السلام، إذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله لا يصح أن يعتمد عليه. قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. ليس لك أن تعمل به إن ألهمت شيئا من الخير حتى تجده ثابتا في الأثر. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال هروي رحمه الله: كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو بدعة وفضلة، كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو بدعة وفضلة لا يلتفت إليه. نسأل الله عز وجل. هذه الأسئلة إن تيسر شيء منها، لا تكثر من الأسئلة، الأحاديث أولى بالشرح، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، أشكركم على الحضور، نسأل الله القبول والتوفيق لنا ولكم أجمعين، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا الباب لم يذكر فيه الإمام إلا آيات، وهو في الحقيقة من أعظم الأمور والأبواب التي يهتم بها، باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. والتفكر معناه عند العلماء تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب، هذا قاله الجرجاني في التعريفات. وقال غيره: التفكر هو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر حتى يصل إلى نتيجة. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر. أصل الخير والشر من قبل التفكر. وقال الغزالي رحمه الله: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار. قال: ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره. وربنا عز وجل قد أمر بالتفكر وحث عليه، لأنه من الأسباب الموصلة إلى معرفة عظمة الله عز وجل ووحدانيته والإيمان به واليقين والتوكل عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه، أوقعك العلم به سبحانه وتعالى بوحدانيته وصفات كماله ونعود جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. قال: بهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. ذكره في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة. وكان السلف رحمه الله يولون هذا الباب عناية خاصة، وقد تكاثرت آثارهم في هذا الباب. قال الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكانوا يقولون: إن ضياء الإيمان التفكر، هذا مروي عن بعض الصحابة. وقال ابن المسيب رحمه الله: أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. استدل الشيخ رحمه الله بأربع آيات. الأولى قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية فيها الأمر بالتفكر. وفي أولها: قل إنما أعظكم بواحدة، والموعظة هنا الأمر. وهذا أمر من الله عز وجل بأن يقول للمعاندين المخالفين له الزاعمين أنه مجنون: قل إنما أعظكم بواحدة، أي آمركم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله. والقيام لله أن يقصدوا وجهه والإخلاص في قيامهم والصف والتجرد من الهوى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية. فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة، هل به من جنود؟ ثم ينصح بعضكم لبعض، ثم تتفكروا أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد عليه الصلاة والسلام ويسأل غيره من الناس مثنى وفرادى عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك. ولهذا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهنا حث للمخالفين للرسول بالتفكر، فكيف يكون الأمر للمؤمنين؟ بأن يقصدوا الصواب مخلصين لله، مجتمعين متباحثين متناظرين في أمر هذا الرسول، جماعات وفرادى، كل واحد يفكر في نفسه ويستعمل فكرة في أمر هذا الرسول، هل هو مجنون وفيه صفات المجانين من كلامه وهيئته، وهم أقرب الناس إليه وأعرف الناس به. فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون، سواء تفكروا مجتمعين أو فرادى. فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله أن يأمر الناس بالتفكر في أمر الرسالة والنبوة ليؤمنوا ويتبعوا، ولكن لابد من التفكر، لابد للتفكر من إخلاص وقصد وجه الله عز وجل. فالحق من قصده وطلبه هدي إليه، ولذلك قال أن تقوموا لله، فالتفكر يهدي إلى الإيمان والتصديق واليقين. هنا في بعض النسخ في الحاشية معلق المحققون، مجموعة من المحققين، قال عندكم في نسخة أي اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم تتفكروا، موجود في بعض النسخ، أي في السماوات والأرض فتعلموا أن خالقهما إله واحد لا يستحق العبادة. هذا التفسير باطل، لا يصح. التفكر هنا ليس في أمر السماوات والأرض، هذا التفسير خطأ فاحش باتفاق أهل التفسير. إنما التفكر ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في أمر السماوات. هذا التفكر في أمر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالته، وأما في السماوات والأراضين قال الإمام رحمه الله وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذا تفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا التفكر من صفات أولي الألباب أصحاب العقول العارفين بالله الذاكرين له على الدوام لمعرفتهم بعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل يبدأ بقراءتهما وهو على فراشه قبل أن يقوم يتوضأ. أول الآيات العشر كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما إذا استيقظ من النوم يقرأ هذه الآيات العشر ثم يقوم يتوضأ ثم يشرع في صلاة الليل. وهذه الآيات فيها أمر بالتدبر في هذا الخلق العظيم. قال عطاء رضي الله عنه ورحمه دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال لها ابن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لقد نزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقمه 68. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل وعيد في ترك التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، لأنه قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. وخلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والناس خلقهم عجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو تدبر الإنسان ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة في أسرار خلق الإنسان وأسرار أعضائه لانبهر من عظيم خلق الله عز وجل. فكيف بالسماوات؟ لخلق السماوات، إن في خلق السماوات والأرض، السماوات في ارتفاعها واتساعها والأرض في انخفاضها وكثافتها وابتضاعها للناس، فالسماوات فيها من العظمة والسعة والآيات الظاهرة من النجوم والشمس والأقمار وانتظام سير كل ذلك وانتظام حركته، كل هذا يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله عز وجل ووضعه الأشياء في موضعها وسعة علمه سبحانه وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمته وعموم فضله. والأرض فيها جبال وبحار وقفار وأشجار كما قال ابن كثير رحمه الله، ونبات وزرع وثمار وحيوان ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، إن في خلق السماوات والأرض. السماوات جمعها سبحانه والأرض أفردها. السماوات سبع، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما آية، كما قال الله الله الذي خلق سبع سماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فالله لم يذكرها في القرآن إلا مفردة، لأن المراد بها الجنس الشامل لجميع الأراضين، ولكنها سبع أراضين، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه في سورة الطلاق، فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهنا مثلهن في العدد وليس في الخلقة، فالسماوات من حيث الخلقة أعظم بكثير من الأرض. وقد جاءت السنة بذلك صريحة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا جاء في دعاء دخول القرية: ورب الأراضين السبع وما أقللنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا، ويدخل في اختلافهما في الظلمة وفي الضياء وفي الحر وفي البرد وغير ذلك، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: واختلاف الليل والنهار لآيات، أي لعلامات عظيمة واضحة تدل على كمال وحدانية الله عز وجل وقدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك. قال: لآيات جاء بها مبهمة، إشارة لكثرة هذه الآيات وعمومها. قال ابن سعد رحمه الله: وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المفكرين أو المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. لآيات لأولي الألباب، قال ابن كثير، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين قال الله تعالى فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله عز وجل في كل حالاتهم، ويدخل في هذا الصلاة قائما وقاعدا وعلى جنب كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة، وأنه من صفات عباد الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فلا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب سبحانه وتعالى عليها، ولا يظن بخلاف ذلك إلا من كفر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ولذلك أهل الإيمان يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بجلالك من أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون، النظر نوعان: نظر بصر ونظر بصيرة، والاعتبار والتفكر، وهذا هو المراد بهذه الآية هنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل خلقت لأجل حمل الأثقال، تبرك للحمل ثم يحمل عليها الحمل الثقيل ثم تنهض به وتنقاد من كل أحد ولكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قيدا قات، وإن سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. الطفل الصغير يقودها ذليلة، وهي ترعى من كل نابت، الإبل ترعى من كل نابت، وتتحمل العطش إلى 10 أيام فصاعدا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ قال ابن القيم: تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، وكيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها، بحيث لا تصعد علوا كالنار، ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة، ولا عمود تحتها من غير عمد ترونها، ولا علاقة فوقها ليست معلقة، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، بل هي ممسوكة بقدرة الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطر، ما فيها شق ولا شق ولا أمت، ليس فيها ضعف ووهن ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له، لذلك من أصيب ببصره ينصح بكثرة التأمل في السماء حتى يطيب بصره، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وإلى الجبال كيف نصبت؟ قال ابن القيم: تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها ونصيبها، ثم جعل يعدد منافع الجبال الكثيرة جدا. فالجبال جعل الله عز وجل أوتادا للأرض تثبتها، ورواسي للأرض بمنزلة مراسي السفن، وفيها من المنافع ما لا يحصى. وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال ابن القيم: إذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديع خالقها سبحانه. خلقها سبحانه فراشا ومهادا، وذللها للعباد، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها بجوانبها، وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها، وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها، فهي للأحياء على ظهرها ضامة والأموات في بطنها ضامة. قال: وقد أكثر الله تعالى من ذكر الأرض في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها. قال: فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت فتحركت، وربت فارتفعت، واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر إلى السحب تراها تطير في الجو كأنه ليس لها وزن، ولكنها كما قال الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال. والماء من أثقل مخلوقات الله عز وجل، تحمله السحاب إلى حيث شاء الله عز وجل، وترش به آلاف الكيلومترات من الأرض، ومن قدرة الله عز وجل أن الله عز وجل يرسل على السحاب الرياح الشديدة التي لو نزلت في الأرض لاقتلعت بيوتهم، ولكنها تحمل هذا السحاب، وفي هذا الماء الثقيل، ولكنها تبقيه حتى ترتوي الأرض، فإذا ارتوت دفعته بقدرة القادر، ثم ينزل منها الماء مقطعا بالقطرات، لا تمتزج قطرة بقطرة، فلو امتزجت القطرات لهلك الناس. ولكن قدرة القادر جل في علاه. قال رحمه الله، قال: ثم انظر إلى قطعها المتجاورات كيف ينزل عليها ماء واحد. وأنت تعجب، لو جئت بالمناخل ونخلت الأرض والتربة لم ترى فيها نباتا، ولكن تأتي المطرة الأرض تربو وترتفع كأن كلها نبات وحب مزروع، وتبقى السنون القحوط المتوالية، والطير تأكل أرزاقها منها، ثم يأتي المطر وكأنها كلها نبات. ولو سقيت الأرض بمائك ما نبت منها شيء إلا الشيء اليسير. قال رحمه الله: ثم انظر إلى قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد، ماء من السماء واحد، فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة. قال: واللقاح واحد. ما هو اللقاح؟ ماء المطر. والأم واحدة، فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم، وكيف كان حملها من لقاح واحد؟ صنع الله الذي أثقل كل شيء لا إله إلا هو. قال: ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده ودعاهم إلى التفكر فيه. فذكر، إنما أنت مذكر، أي فذكر يا محمد الناس عليه الصلاة والسلام بما أرسلت به إليهم. ومنه التذكير بآيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته ووحدانيته. إنما أنت مذكر، أي لست إلا مذكرا ومبلغا. وأما الهداية فبيد الله تعالى وحده، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. هذا تفكر في حال أهل الدنيا، خاصة من خالف الرسل منهم، كيف كانت عاقبتهم ومآلهم، وكيف أن الدنيا تتقلب بأهلها، وأن أهلها ذاهبون عنها، لا يبقى إلا الآثار شاهدة عليهم، قد بادوا وهلكوا، دمر الله عليهم. وللكافرين في كل زمان ومكان أمثالها، أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة. وقد تعددت الآيات الآمرة بالتفكر في القرآن، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، أي رديء التمر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالتفكر صلاح القلب. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة، كل شيء. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار، وأشعلوا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وقال بعض الحكماء، هذه الآثار ذكرها ابن كثير عند آية سورة آل عمران، من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصره أو من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا. وفي السير وفي الحلية في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال يوسف بن أصباط، قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة أتوضأ، قال فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره تحت خده، قال فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر، قال فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. واقرأوا كتاب ابن القيم رحمه الله المشار إليه آنفا، مفتاح دار السعادة، فهو من أعظم الكتب المؤلفة خاصة في باب التفكر وأسرار مخلوقات الله عز وجل، وفي حث ودفعة قوية لإيمان الإنسان. قال رحمه الله، والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق، الكيس من دان نفسه، هذا الحديث تقدم اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والإمام يحسنه رحمه الله، والشاهد منه هذا الذي ذكره رحمه الله، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فهذا الحديث فيه التفكر في حال الدنيا وزوالها وفي أمر الآخرة والاستعداد لها. الكيس من دان نفسه، إذا لام الإنسان نفسه ودانها على تقصيرها وتفكر فيما أمامه واستعد له، فقد شحن نفسه بالإيمان وملأ جوارحه بالاستعداد للقاء الله عز وجل. ومن الأحاديث في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وفي رواية، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيح في الصحيحة بمجموع الطرق، وأكثر العلماء على تضعيفه رحمهم الله. تفكروا في آلاء الله، والمراد به تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، لأن هذا من الشيطان، لأنك لا يمكنك أن تتفكر في الله، نعم في صفاته ورحمته نعم، أما كما يأتي للشيطان إنسان يقول من خلق الله، هذا التفكر ممنوع، لأنك كل ما خلق خطر ببالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، فالخلق عاجزون عن إدراك كنه ربنا جل في علاه. قال: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. باب المبادرة إلى الخيرات، التبويب واضح، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، والأحاديث ستبين هذا التبويب. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من شأن الإمام رحمه الله أنه إذا بدأ بالآيات يبدأ بالآيات الآمرة، كما قال في باب الاستقامة: فاستقم كما أمرت. وهنا: إنما أعظكم، أي أمركم، ثم تتفكروا، أمر. هنا: فاستبقوا الخيرات، هذا أمر من الله عز وجل بالمبادرة إلى الخيرات. ومن هجه أنه بعد الأمر غالبا يأتي بفضل وأجر هذا الأمر. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الطاعة وما يوجب الجنة. وفي هذا إشارة إلى أجر المسابقة والمسارعة في الخيرات. ما أجرها؟ مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم من فضله ورحمته وجنته. ثم بدأ بالأحاديث. قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ماذا؟ على منهج الإمام رحمه الله فيه أمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. فهذا فيه أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن التي تشغل عن الأعمال الصالحة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها. قل: معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. قال: ووصف عليه الصلاة والسلام شيئا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي ثم يصبح كافرا أو عكسه. قال: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا. وهذا أمر وحث على مبادرة الأوقات بالأعمال الصالحة. وفي قوله: فتنا كقطع الليل المظلم، فيه دلالة على شدة الفتن والتباس الأمور فيها، حتى يصير الإنسان كأنه في ظلمات حالكة من الليل لا يستبين فيها شيئا. فتنا كقطع الليل المظلم، يعني إذا كنت في ظلمات الليل في ليل حالك ليس فيه قمر ولا نجوم، إنما سحب متراكمة وظلمة قاتمة، كيف تستبين الطريق؟ هكذا حال الفتن. فالفتن الأمور فيها تلتبس، والأشياء لا تبي، والناس كلما اقتربوا من الساعة زادت عليهم الفتن، فالساعة لا تقوم إلا على هذه الأمة، وقبل الساعة فتن عظيمة. في صحيح مسلم وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. متى العافية؟ سبقت. وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. والفتن لا يرقق بعضها بعضا إلا إذا كانت شديدة، يعني تأتي فتنة شديدة ويضج الناس منها ثم تنجلي، ثم تأتي فتنة أشد من الأولى، فيتذكر الناس خفة الأولى، كأن الأولى أصبحت بالنسبة لهذه رقيقة. ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. وذلك الفتن لما يصفها العلماء كما قال ابن تيمية وغيره: فتنة صماء عمياء. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. يبيع أقوام دينهم، متى يبيعونها؟ في الفتن. وهذا فيه أن الفتن تؤثر على الدين. والفتن أيضا تؤثر على العقل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الفتن وحال الهرج، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: وإنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. ذلك ترون في الساحات كما قال عليه الصلاة والسلام: وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه أو التافه، يتكلم في أمر العامة، في أمر الأمة، النوازل الكبرى. أما تأثير الفتن على النفس وعلى المال وعلى العرض، فبلاد الفتن خير شاهد. كم من أنفس أزهقت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من دمار حصل. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقد جاء الشرع بالتعوذ من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما جاء باجتنابها. قال مقداد بن الأسود: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني إذا ابتلي الإنسان بفتنة عليه ليصبر، هذا محمود عقبى. والحديث رواه أبو داود، بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وكذا جاء الشرع بالأمر بالاجتهاد في العبادة. بادروا بالأعمال. ومن أهم العبادة الصلاة والدعاء. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية الإمام أحمد: العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. كم أجر الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. والفتن تستهوي الناس، وذلك يقولون الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. وكان الشعبي يقول: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه، ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. كم يحن الناس لأوقات كانوا فيها في بلاء، ولكن ما أتاهم بعد ذلك ذكرهم أنهم كانوا في نعيم، وأن الصبر على ذلكم البلاء كان أرحم لهم بكثير. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. وكان يقولون: إمام غشوب خير من فتنة تدوم. قال حسن رحمه الله في هذا الحديث معقبا في مسند أحمد: يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، قال: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام. تجد عنده شهادة عليا ولكنه في الحقيقة ما عنده عقل. قال: فراش نار يجرهم بريق النار ولمعة الفتن فيخوضون فيها. قال: فراش نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، إذا دفعوا له سكت عنهم، وإذا قطعوا المساعدة تكلم فيهم. والفتن لابد فيها من التؤدة والصبر على المبادئ والأصول. لا تأخذك هدير الجماهير وبريق الكراسي ولمعان الفتن. نادى رجل من الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصلاة، ناداه يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا المبدأ لا منتشر، التكفير منتشر على أشده، كل من خالفهم كفروا، لأن النفوس إذا أشربت الهوى وضاعت عنها الأصول رتعت في الفتن، والفتن والبدع يجر بعضها بعضا. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين يصلي بالناس صلاة الفجر ثم ينادي: لئن أشركت ليحبطن عملك. في الصلاة يصلي بالناس إمام، إذا كان إمام المسلمين هو المشرك من بقي؟ فرد عليه وهو في الصلاة ورفع صوته، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا الثبات، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من تمسك بالسنة في الفتن عصي، وإلا زلت قدمه. قال المسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة لا تستعجل. ابن عمر لما سألوه عن الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة قال: أصابتنا فتنة، ثم مثل بذلك، قال: مثلنا كمثل قوم كانوا في فلاة فجاءتهم ريح فيها ظلمة وغبرة فلم يروا شيئا، فأخذ بعضهم ذات اليمين وهلكوا، وبعضهم ذات الشمال، قال وثبتنا مكاننا حتى انجلت فأبصرنا الطريق. قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ليس الشأن أن تكون رأس وأن تقلد وأن تتبع وأن يكون لك أتباع، إنما الشأن أن تكون على الحق، أن تكون ذيلا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الضلالة. فإن المرء أن يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتمسك بهدي الصحابة خاصة عند الفتن وشدة البلاء، قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم زمان صبر، إن من ورائكم زمان صبر. وفي جاء في بعض الروايات أيام صبر، وزمن صبر يعني زمن شديد، أيام صبر تحتاج إلى مجالدة، صبر شديدة. قال للمتمسك فيهن أجر 50 شهيدا منكم، وفي رواية للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50. فهنا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، فهذا حث على اغتنام الفرص والاشتغال بالعبادة ومبادرة الخيرات فتنا كقطع الليل المظلم. قال الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أو سروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، قال التبر قطع ذهب أو فضة. الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الخيرات، وهذا الحديث فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المبادرة إلى الخيرات، استدل بأمره ثم جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا، وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يقوم بعد السلام مباشرة قبل أن يؤدي الأذكار لحاجة عنده، هذا واضح. قال ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس، وهذا فيه جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاة أو لحاجة. قال فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، هذا فيه شيء أمر طبيعي أنه إذا حصل لهم شيء خلاف العادة أنهم يفزعون ويستغربون من الأمر لأنه مدعاة السؤال. قال فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال وهذا فيه أن الإمام القائد إذا رأى فعلا استنكره أصحابه أن يبين لهم ويوجههم ويوضح لهم الأمر. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا، وكان هذا من مال الصدقة. قال فكرهت أن يحبسني، يحتمل أمرين اثنين، الأول أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله عز وجل. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا انشغل في صلاته بشيء فإن هذا الشيء لا يبطل صلاته. أو أن تأخر الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة، كما أخرها تؤخره. قال: فكرهت أن يحبسني. وهذا الحديث فيه أن الدنيا تؤثر على قلب الإنسان، وأن على الإنسان أن لا يجعل الدنيا لقلبه سبيلا، ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه فقال لهم: الفقر تخافوا؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. يعني الدنيا تؤثر في القلب، وهذا يقول الصحابة: حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا فيه مبادرة الصحابة للأعمال الصالحة، وأنهم يؤثرون الآخرة والجنة على الدنيا، ولا يؤخرون أمرا يقربون الله ولو كان شيئا يسيرا. قال جابر رضي الله عنه: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ وهذا فيه أن الإنسان يسأل عما جهل عنه. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى ثمرات كن في يده. كم تأخذ الثمرات من الوقت؟ نعم، دقائق، ها؟ قد يعني عنده ثلاث ثمرات يضع عمر واحدة ممكن، ولكنه لم يطمئن للأكل مسارعة للجهاد، ثم لم يرضى بالصبر مدة أكل الحب التمرات مسارعة للخيرات. ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم في قصة عمير بن الحمام في غزوة بدر، بعد أن جعل يأكل تمرات فقال لنفسه: لئن أنا حييت حتى آكل هذه أو تمراتي هذه، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها أو بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. كم هي مسارعتهم للخير رضي الله عنه وأرضاهم. قال ابن حجر: وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهذا قمة المسارعة في الخير، والخير هنا كان المسابقة إلى دخول الجنة. فإذا كانت تمرات ستعيقه لا بد أن يرمي بها من علو همتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ هنا عن ماذا يسأل؟ عن وقت الصدقة أو عن الصدقة الكبيرة؟ وقت الصدقة يسأل هنا عن وقت الصدقة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني أي وقت في الصدقة أعظم أجرا، لأن الصدقة الكبيرة والصغيرة لا تحتاج إلى سؤال فهم يعرفونها. قال أن تصدق وأنت صحيح، صحيح البدن شحيح، لأن الإنسان في حال صحته يمسك المال ويحرص على المال، يقول أمامي حياة طويلة وأحتاج المال فيبخل به ولا ينفقه. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى، فإذا مستقبل الحياة والحياة أمامه وعنده أولاد، قال حال الإنسان هذا فطرته شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فالصدقة في حال الصحة والإنسان حريص على المال لأن وقت جمعه ولم ييأس من الحياة فهو أشد تمسكا بماله من غيره من الأوقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي في أي وقت الصدقة يعظم أجرها؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وهذا فيه أن الروح تخرج من أسفل البدن وآخر شيء تصل إلى الحلقوم حين الغرغرة ثم تخرج إلى بارها. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، وهذا فيه أن كلام الإنسان عند الموت معتبر، وإلا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان لفلان. متفق عليه. هذا الحديث فيه الترغيب في المسارعة إلى الخيرات وأداء الصدقات قبل نزول بوادر الموت، وهذا واضح لهذه الدلالة. نقف لنكمل الحديث الأخير. يلا الحديث أحب إلينا من الأسئلة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه ففلق بي هام المشركين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسابقة الصحابة إلى امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة أخرى فيه شدة خوف الصحابة من التقصير في حق الله عز وجل وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس أخذ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد، وهذا فيه عرض الأسلحة على الأصحاب في الجهاد. فقال من يأخذ مني هذا؟ سيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. فهذا فيه مبادرة إلى الخير. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القول خشية من التقصير في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، ففلق به هام المشركين، وهذا في مسارعة الصحابة للخير. في السيرة عن الزبير قال وجدت في نفسي حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام السيف منعني وأعطاه أبا دجانة، قال فقلت والله لأنظرن ما يصنع والزبير الزبير، قال فقلت في الله لأنظرن ما يصنع، قال فاتبعته فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. فهذا فيه. وأما الحديث السادس ففيه أمر منهجي كبير في الصبر على ظلم الأئمة والمبادرة على فعل الخيرات، وأن الناس مقبلون على زمن شر، خلا زمن المهدي وزمن عيسى بن مريم، فهذا مستثنى من هذا الحديث باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. الحديث الآتي وفيه كلام طويل، إن أردتم أن نأخذه وإلا بدأنا في الأسئلة، والأسئلة حق. ها يكفي إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول هل يجوز للمسلم أو المسلمة إبقاء أحد الأظافر دون قصه حتى يطول؟ لا يجوز، لأمرين اثنين، لأن الرسول نهى أن يبقي الإنسان أظافره وما يقص من شعره فوق 40 يوما، والأمر الثاني أن إبقاء بعض الأظافر طويلة فيه تشبه بالكفار بل بالفاجرات من الكافرات، وهذا لا يصلح. بعض الناس يقول أنا أستخدمه لحاجات خاصة، نقول الحاجات الخاصة غير الظفر يقوم مقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أفرد سبحانه وتعالى الأرض، فهل هي أرض واحدة أم سبعة؟ قلت لكم هي سبعة، وإن كانت سبع فهل صحيح ما يتداوله البعض بأنها القشرة القارية 2 طبقة، ثالث طبقة، والوشاح الأعلى ثم الوشاح الأدنى ثم النواة السائلة ثم النواة الصلبة؟ الأصل أن الأحاديث تجرى على ظاهرها، طوقه من 7 أراضين. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أذن الله له أن يصف ملكا من حملة العرش. قال عليه الصلاة والسلام عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وهذا فيه ورب الأراضين السبع طوقه إلى 7 أراضين، أن الأراضين السبع ظاهره أنها كأنها فوق بعض كالسماوات فوق بعض، والله تعالى أعلم. ويقول بعض أن كل طبقة يسكنها نوع من المخلوقات، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول إنه إعجاز قرآني، لا تفتح مجال للتلاعب بالقرآن، لا يجزم في الإعجاز القرآني، الجزم فيه خطر لأنه يؤدي إلى تكذيب الكفار بالقرآن والتشكك فيه، لا تجعل هذا مرادا لله عز وجل وأنت غير جازم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، فهل الأرض سطحية؟ نعم سطحية فيما تراها، وهي في الحقيقة كروية، ولكن الله بسطها لاتساعها. فهي واسعة تراها منبسطة وهي في الحقيقة ولولا هذا البسط لم تفع الناس بها، فالله وسعها ودحاها وهي كروية. هل المبادرة بالأعمال الصالحة تجنبك وتحصنك من الوقوع في الفتن؟ احفظ الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الشبهات والضلالات وغير ذلك. يقول: إذا وجد شخص لقيا وأعطاها إمام المسجد، فماذا على الإمام أن يفعل بهذه اللقيا؟ هل يجوز أخذها في الأساس؟ إذا كانت اللقيا بحيث لا تتطلع إليها أنفس أواسط الناس، يعني لقيت 10 دراهم هذه محل التفت لها، فهنا تأخذها حلال لك. أما وجدت 500 درهم لا، هذه لابد من تعريفها. كيف تعرفها؟ كيف تعرفها الآن؟ إذا وجدت مكان للتعريف، وجدتها بجنب محل كبير، خذ ورقة واكتب فيها على الباب استأذن أصحاب المحل وضعها، من فقد مبلغ من المال يتصل على هذا كذا، فتجعل إعلانا. وإذا أعطاها الإمام، هل الإمام يبلغ عنها في المسجد؟ الأصل أن إنشاد الضالة في المسجد ممنوع، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في صندوق للمفقودات يوضع فيه أو يعلن عنه، قد يكون الأمر فيه سهل. يقول: هل يجوز الكلام مع المرأة في النظرة الشرعية إذا دعت الحاجة لذلك؟ نعم، والأصل النظر، والنظر يكون للوجه والكفين فقط، هذا مذهب الجمهور عليه رحمة الله. ويقول: الوجه موضع الجمال والكفين موضع خصوبة الجسم، ومع ذلك يحفظ. يقول: هل يجوز رمي المعين العاصي بالفسق، أم هي مثل مسائل التكفير بعدم تنزيل الحكم على المعين؟ لا، يختلف الفسق يختلف عن التكفير، كما قالوا: والقدح ليس بغيبة في سدة، وذكروا منها ومجاهر بفسق. فلان لا يصلي، فلان لا يصلي، يعني ماذا؟ يعني فسق، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، أما بغير حاجة فلا يجوز، لأن أعراض الناس مصونة لا يتعدى عليها، هذا كله في الحاجة. يقول: ما قولك في من طاف طواف الإفاضة يوم النحر، أقدم الطواف قبل الرمي، ورمى جمرة العقبة ليلة، أي ليلة 11، وقام بالفعل المذكور بسبب الارتباط لحملة الحج؟ ما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر في أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، وجاء فيه نص: طفت قبل أن أرمي ورميت بعد أن أمسيت، قال افعل ولا حرج. هل السترة في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ الجماهير على أن السترة في الصلاة سنة مؤكدة، والسترة أن يتخذ الإنسان شيئا مرتفعا أمامه بمقدار ذراع مؤخرة الرحل، ويكون بينه وبينها إذا كان قائما مقدار 3 أذرع، وإذا كان ساجدا مقدار ممر شاة، يعني يبقى ذراع. قال عليه الصلاة والسلام: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل بينه، فليجعل أمامه مثل مؤخرة الرحم، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والأحاديث الآمرة بالسترة كثيرة جدا، وكان الصحابة يهتمون بها. يقول نافع: كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد شيئا قال: ولني ظهرك. وإذا كان في سفر ولم يجد سترة أناخ بعيره وصلى إليه. وجاء عن عمر أنه دخل المسجد فرأى رجلا يصلي إلى غير سترة. جاء في رواية في حديث أنه أخذ بقفاه فأدناه إلى السترة. وجاء في قصة أخرى أنه جلس أمامه وقال: لا تعجل عن صلاتك، وأمره بعد ذلك بالسترة. وجاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر أصحاب الألباب إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون السنة. فالسترة واتخاذها في الصلاة سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي تركها. ولذلك لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة طول حياته أبدا. لم يثبت في حديث صحيح صريح، أعني ما أقول، صلى إلى غير سترة في طول حياته كلها. نعم جاء في صحيح مسلم أنه صلى إلى غير جدار، ولكن هذا لا يعني أنه صلى إلى غير سترة. الجمهور يقولون هذا إلى غير سترة، ونقلوا السترة من الوجوب إلى الاستحباب والسنة المؤكدة بهذا الحديث. وبعض العلماء يرى في السترة أنها واجبة، الجمهور أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن لا ينبغي التساهل فيها. أما حديث الخط فضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتساهل فيها. يصلي إلى شيء مرتفع أمامه، إذا كان في البيت يصلي إلى جدار أو نحوه، وإذا أراد أحد أن يمر وقد اتخذ سترة فليمنعه، فإذا مر أمامه كلب أو امرأة أو حمار بطلت صلاته إن لم يكن متخذا لسترة. أما إذا كان مستترا فلا. ولذلك مر ابن عباس وهو راكب على أتان أمام الصف والنبي يصلي بأصحابه، ثم ترك الأتان ترتع والتحق بالصف، وهؤلاء قد اتخذوا سترة، لأن من كان يصلي في جماعة فسترة الإمام له سترة كما بوب عليها البخاري رحمه الله. ولذلك بعض الناس يتحرج من المرور أمام الصف اللي يصلي فيه المأمومين، لا ليس في حرج أبدا، لأن هذا متخذ سترة ولا يمنع الشخص. إذا أرد أحد أن يمر أمامك وأنت تصلي في جماعة خلف إمام، هنا لا تمنع الرجل، هنا لا تمنعه، لأنك قد اتخذت سترة ولا يؤثر على صلاتك، لا يؤثر على صلاتك، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثلاث دقائق تركة، أسئلة كثيرة. يقول: كيف تنصحون بكتابة الفوائد الذي نأخذها من الدروس؟ هل نحضر كتاب مشروح ونزيد عليه من الفوائد، أم لكل مادة دفتر؟ لو اتخذت كتابا متنا ثم خذت دفترا تحافظ عليه وقويا هذا أفضل وأولى. لا تأخذ تكتب ورقات تلصق على الكتاب ستضيع، وتعليقك على الكتاب قد لا ينضبط، لأن أوقات المجال لا يتسع، وأنت لا تستطيع أن تقدر، ما تدري. فكتاب مشروح ستنشغل بالقراءة وقد يعني تفوت الكثير من الفوائد. اقرأ في الشروح طيب، ولكن اتخذ دفترا ومتنا ثم علق المتن، تجعل بدايته ثم تترك كتابته في البيت، والتعليقات الفوائد تكتبها بقدر ما تستطيع. يقول: هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وغيرها من التقسيمات الذي عليه أكثر علماء؟ لا، البدعة كلها سيئة، قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن كل بدعة ضلالة. وهذا كل من أقوال من ألفاظ العموم التي لا يخرج عنها شيء، كما نص عليه ابن رجب وغيره من الأئمة. ليس في الإسلام بدعة حسنة. أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فهذه ليست بدعة وليست شيء جديد، إنما سنة موجودة أحياها، لأن سبب ورود الحديث هو الذي يشرح الحديث، وسبب وروده أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام مجتابي النمار يظهر عليهم الفقر، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فألقاها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ف فتتابع الناس في التصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة الحسنة هي التي موجودة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فتح هذا الباب كل من ظن شيئا حسنا وسنه لتغيرت معالم الدين، ولم يصدق على ديننا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن الأمر إذا رجع الناس فيه إلى عقولهم كل يظن أن ما فعله حسن، هذا ليس بصحيح. إنما الحسن والقبيح إنما يرجع فيه إلى دين الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة حسنة وسنة سيئة، سنة سيئة ليس لها من هدي ولا أثارة. أما السنة الحسنة التي شرعت جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله لا يصح أن يعتمد عليه. قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. ليس لك أن تعمل به إن ألهمت شيئا من الخير حتى تجده ثابتا في الأثر. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال الهروي رحمه الله: كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو بدعة وفضلة، كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو بدعة وفضلة لا يلتفت إليه. نسأل الله عز وجل. هذه الأسئلة إن تيسر شيء منها لا تكثر من الأسئلة، الأحاديث أولى بالشرح، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. أشكركم على الحضور، نسأل الله القبول والتوفيق لنا ولكم أجمعين، جزاكم الله خيرا.